بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر، يعني الحجر الأسود، وقال حينما قبله: إني أعلم، يعني علم يقين، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا تملك أن تجلب نفعا ولا أن تدفع ضرا، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. لولا حرف امتناع الوجود، لولا وجود تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلتك. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية تقبيل الحجر الأسود، وقد سبق في الدروس السابقة أن تقبيل الحجر الأسود سنة في عبادة، وأنه يشرع في مواضع ثلاث: الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف إذا مر به، والموضع الثالث بعد صلاة ركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة ركعتين أتى إلى الركن فاستلمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الحجر الأسود لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، لأن النفع والضر بيد الله عز وجل. فعلى المؤمن أن يعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل. وفيه أيضا دليل على أن على المؤمن التسليم لأمر الله عز وجل ولحكمته. فتقبيل الحجر الأسود نفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون هناك حكمة لا نعلمها، لكن وظيفة المؤمن التسليم لأحكام الله. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الاحتجاج بفعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه فعله حجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال في أبي بكر وعمر بخصوصهما: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم.
وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم.
حديث أبي الطفيل رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت. وهذا الطواف يحتمل أنه في عمرته، ويحتمل أنه في حجه. قال: ويستلم الركن. وتقدم أن استلام الركن ليس أن يضع يده، وإنما استلام الركن أن يمسحه، لكن هنا يستلم الركن بمحجن معه، والمحجن عصا محنية أو معكوفة في أعلاها، ويقبل المحجن. وهذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحد المراتب في تقبيل الحجر الأسود. وقد تقدم أن مراتب تقبيل الحجر الأسود خمس: المرتبة الأولى أن يستلمه بيده ويقبله، ومعنى أن يستلمه بيده يعني أن يمسح عليه بيده ويقبل الحجر. والمرتبة الثانية أن يستلم الحجر بيده ويقبل يده. والمرتبة الثالثة ما في هذا الحديث أن يستلم الحجر بعصا أو محجن ويقبل هذا العصا أو المحجن. والمرتبة الرابعة أن يشير إليه بيده، وإذا أشار إليه بيده فلا يقبل يده لأن يده لم تمس الحجر. وهناك مرتبة خامسة تقدمت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يسجد على الحجر، كان يقبل الحجر ويسجد عليه. نعم.
وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا. والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاضطباع. والاضطباع إنما يشرع في الطواف أول ما يقدم. الاضطباع إنما يشرع في الطواف أول ما يقدم، فيدخل في ذلك طوافان: طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر. وأما طواف الإفاضة حتى لو كان الإنسان قد لبس ملابس الإحرام ولم يتحلل فإنه لا يشرع فيه اضطباع. وكذلك أيضا بالنسبة لو طاف للوداع وكان عليه رداء، فالاضطباع إنما يشرع في هذين الطوافين: طواف العمرة وطواف القدوم. وإن شئت بعبارة أعم فقل في الطواف أول ما يقدم. والاضطباع ملازم للرمل، فكل طواف شرع فيه الرمل شرع فيه الاضطباع، وكل طواف شرع فيه الاضطباع شرع فيه الرمل. والحكمة من الرمل والاضطباع إظهار القوة والجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة ومعه أصحابه قال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم حمى يثرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا إلا ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، لأن المشركين حينئذ لا يرونهم لكونهم أمام الحجر. لكنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع طاف رمل في جميع الشوط. وقوله ببرد أخضر، البرد كساء معروف، وقوله أخضر أي لونه أخضر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الاضطباع في الطواف، ومنها أيضا أنه لا يشترط في ملابس الإحرام أن تكون من البياض، فيجوز أن يحرم الإنسان بإحرام أو بثوب أبيض أو بثوب أخضر، لكن الأبيض أفضل، لكنه ليس شرطا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد لبس رداء أخضر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قد قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه.
نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل. والإهلال في الأصل هو رفع الصوت، والمراد هنا رفع الصوت بالتلبية، يعني أن من الصحابة من يهل أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويقول لا إله إلا الله وما أشبه ذلك. ومنهم من يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فلا ينكر بعضهم على بعض. وهذا يدل على جواز التهليل والتكبير وهكذا التحميد والوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لما بعد الإحرام وبعد نية الإحرام هو التلبية. ولهذا قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فعلى المحرم أن يلزم التلبية وأن يكثر منها، لأن التلبية هي شعار النسك، والنسك له شعاران: شعار قولي وشعار فعلي. فالشعار القولي هو التلبية، والشعار الفعلي هو لبس ملابس الإحرام.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بالليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه.
نعم، هذا للحديثان فيما يتعلق بالدفع من المزدلفة. والمزدلفة تقدم أنها مشعر من المشاعر، وأصل المزدلفة من الازدلاف وهو القرب، سميت بذلك لأن الحاج يتقرب بها إلى منى. يقول ابن عباس: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع، وجمع هي مزدلفة، فتسمى المزدلفة لأن الناس يزدلفون بها، يعني يتقربون بها إلى منى، وتسمى جمعا لاجتماع الناس فيها في الجاهلية والإسلام. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أول من تزوجها بعد خديجة، ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا وجوب المبيت في المزدلفة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. وثانيا أن المبيت في المزدلفة لو لم يكن واجبا لما احتاجت سودة رضي الله عنها أن تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر المباح لا يحتاج إلى استئذان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الدفع للضعفة والثقل من المزدلفة بليل، ويكون ذلك في آخر الليل. أما من لم يكن ضعيفا فالسنة والمشروع في حقه أن يبقى في المزدلفة حتى يصلي الفجر ويدفع بعد أن يسفر جدا، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان ضعيفا أو معه ضعفة فلا حرج عليه أن يدفع من جمع بليل. وعلى هذا فالدافع من المزدلفة أو من جمع لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون قويا لا ضعفة معه، فالسنة في حقه أن يبقى إلى أن يصلي الفجر حتى يسفر جدا ثم يدفع. والحال الثانية أن يكون ضعيفا فله أن يدفع من المزدلفة في آخر الليل. والحال الثالثة أن يكون قويا ومعه ضعفة فله الدفع تبعا لهؤلاء الضعفة، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعث ابن عباس رضي الله عنهما في الثقل أو في الضعفة ليلة جمع. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
نعم. يقول علي بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة، يعني جمرة العقبة، حتى تطلع الشمس. وظاهر هذا النهي التحريم، وأنه لا يجوز أن يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، ولو كان ممن يجوز له الدفع. لكن هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله فيه انقطاع، والمنقطع من أقسام الضعيف، فهذا الحديث فيه ضعف. ثم أيضا هو معارض لحديث عائشة الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل طلوع الفجر. وعلى هذا فيجوز لكل من جاز له الدفع أن يرمي جمرة العقبة ولو قبل طلوع الفجر، لأن الفائدة من جواز الدفع هو رمي الجمار، حتى لا يصادف حطمة الناس وزحام الناس. وأما الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول ما تقدم من أن هذا الحديث ضعيف، والوجه الثاني أن يقال إنه يمكن الجمع بين حديث ابن عباس وحديث عائشة في رمي أم سلمة، بأن يقال إن رمي جمرة العقبة له وقتان: وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز ما قبل طلوع الفجر أو ما قبل طلوع الشمس، ووقت الأفضلية بعد طلوع الشمس. وعلى هذا فيكون قوله لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس هذا ليس على سبيل النهي والتحريم، وإنما هو على سبيل الأفضلية والأولوية جمعا بين الأحاديث.
وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذا الحديث حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، وقد قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من طي، يعني من جبل طي، وما ترك رضي الله عنه جبلا إلا وقف عنده، لأنه لا يعرف أين تكون عرفة، فكان يقف عند كل جبل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع، وقال: ما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه، يعني في المزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، يعني منها، وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقد تم حجه، يعني أدى ركن الحج الأعظم، وإلا فإن الحج لا يتم إلا بفعل جميع أركانه وواجباته، وقضى تفث. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا وجوب الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، ولا يقوم غيره مقامه، فلا تقوم الفدية أو الكفارة عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وفيه أيضا دليل على أن الوقوف بعرفة يجزئ ليلا أو نهارا، يجزئ ليلا أو نهارا، فسواء وقف فيها ليلا أم وقف فيها نهارا. والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف بعرفة أنه وقف بعد الزوال، فإنه كما في حديث جابر رضي الله عنه لما دفع من منى أجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فأقام بها عليه الصلاة والسلام حتى زاغت الشمس، ثم أتى بطن الوادي يعني وادي عرنة فخطب الناس وأذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. ويمتد الوقوف إلى غروب الشمس، هذا لمن وقف بها نهارا. وأما من وقف ليلا فيجزئه أن يقف ولو لحظة. إذن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ويجب على من وقف بعرفة نهارا أن يستمر فيها إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس، بعد أن غاب القرص وذهبت الصفرة دفع عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا مسألة، وهي ما الحكم في من دفع من عرفة نهارا قبل الغروب؟ لو دفع من عرفة بعد العصر فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الدافع من عرفة قبل الغروب لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يدفع قبل الغروب ويرجع قبل الغروب، يعني دفع بعد العصر ورجع قبل أن تغرب الشمس، فهذا لا شيء عليه، لأنه يصدق عليه أنه بقي في عرفة إلى غروب الشمس. والحال الثانية أن يدفع من عرفة قبل الغروب ولا يرجع، فيدفع منها ولا يرجع، فهذا يجب عليه عند أهل العلم، تجب عليه الفدية، وهي دم يذبحه ويوزعه على فقراء مكة، لعموم قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فليرق دما. وهاتان الحالتان لا إشكال فيهما. الحال الثالثة أن يدفع من عرفة قبل الغروب ويرجع إليها بعد الغروب، يعني دفع مثلا منها بعد العصر ورجع بعد صلاة العشاء، فهل تجب عليه الفدية أو لا تجب؟ ذهب بعض العلماء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلى أنه لا فدية عليه في هذه الحال، وأن من دفع بعد أو أن من دفع قبل غروب الشمس ثم رجع ليلا فإنه لا شيء عليه. لماذا؟ قالوا: إن الإنسان لو وقف ليلا فقط لا دم عليه، فهذا الرجل الذي دفع نهارا، فهذا الرجل الذي دفع قبل أن تغرب الشمس ثم رجع بعد أن غربت الشمس، يعني رجع في الليل، لنقدر كأنه الآن وقف، ومن وقف بعرفة ليلا فقط فلا شيء عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الدم في هذه الحال، قالوا: لأن هناك فرقا بين من وقف نهارا ومن وقف ليلا، فمن وقف نهارا لزمه أن يجمع بين الليل والنهار وأن يمكث فيها إلى أن تغرب الشمس، ومن وقف ليلا فقط فلا شيء عليه. وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، أنه يلزمه الفدية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب المبيت في المزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وسبق أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا من جمع بليل، وأذن لأم سلمة حينما استأذنته أن تدفع بليل. ولولا أن المبيت في المزدلفة واجب لما احتاج عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهؤلاء الضعفة وأن يأذن لأم سلمة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من وقف بعرفة ولو جاهلا كونها عرفة فإن حجه صحيح. من وقف بعرفة ولو كان يجهل أنها عرفة ولو مارا بها ولو لحظة فإن حجه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ويستفاد منه أيضا عدم وجوب المبيت ليلة التاسع في منى، وأن البيتوتة ليلة التاسع في منى ليس من واجبات الحج. وقد حكى غير واحد الإجماع على هذه المسألة، وأن المبيت في منى ليلة التاسع يعني ليلة التاسع ليس بالأمر الواجب وإنما هو سنة. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري.
نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون يعني من المزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل من جبال المزدلفة معروف، ويقول أشرق ثبير كيما نغير لأن الشمس تشرق من خلف هذا الجبل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم. وهذه المخالفة من النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين هي من المخالفات التي خالف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فيما يتعلق بالمناسك في مسائل، منها أولا أن المشركين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وكانوا لا يعتمرون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جميع عمر الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، هذا واحد. ثانيا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين أنه لما طلعت الشمس من اليوم التاسع لم يقف في المزدلفة بل أجاز حتى أتى عرفة، وكان المشركون من قريش ولا سيما الحمص كانوا يقفون في المزدلفة ولا يخرجون من الحرم ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا من الأمور أو المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن المشركين الذين كانوا يقفون بعرفة كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغرب الشمس، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدفع حتى غربت الشمس وغاب القرص. رابعا أن المشركين كانوا يقفون في وادي محسر ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام لما دفع من المزدلفة إلى منى وأتى بطن محسر حرك قليلا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن المشروع للحاج إذا أتى بطن محسر أن يسرع قدر رمية حجر، مخالفة للمشركين. سادسا مما خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا المشركين أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراتا، ويقول بل حتى النساء وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل أمر مناديا أن ينادي في السنة التاسعة في حجة أبي بكر رضي الله عنه ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فهذا الحديث فيه مخالفة من مخالفات الرسول عليه الصلاة والسلام للمشركين، ولا سيما فيما يتعلق بالعبادة. وهذا يدلنا أيضا على النهي عن التشبه بالمشركين، ولا سيما فيما يتعلق بعباداتهم. وقد صح في الحديث في سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فمخالفة المشركين ولا سيما فيما يتعلق بمناسكهم وعباداتهم من الأمور التي جاءت الشريعة بها، والمشروع للمسلم أن يعز نفسه وأن يستقل بنفسه وأن لا يكون تبعا لغيره من أهل الديانات، لأن ما جاءت به هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة كاملة في عقيدتها وفي عبادتها وفي منهجها. وكل ما جاءت به الشرائع السابقة من المصالح والمنافع فهو موجود في هذه الشريعة، وكل ما حذرت عنه الشرائع السابقة من المفاسد والشرور فقد حذرت منه هذه الشريعة. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
فصل في رمي الجمار. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري.
نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما وأسامة بن زيد قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل من الأفعال الدالة على الاستمرار، قال: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، قد حج قارنا، والمشروع لمن قدم إلى مكة إذا كان مفردا أو قارنا، إذا قدم إلى مكة وأراد الطواف، أنه يقطع التلبية عند شروعه في الطواف، فإذا طاف وسعى عاود التلبية مرة أخرى، لأنه لا يزال محرما. وأما المتمتع الذي قدم بالعمرة فإنه يقطع التلبية عند شروعه في الطواف ولا يعاودها، لأنه إذا طاف وسعى وحلق أو قصر فقد حل الحل كله. فالقارن والمفرد إذا طاف للقدوم وسعى سعي الحج فإنهما يستمران على تلبيتهما إلى أن يرميا جمرة العقبة، وإنما يقطعان التلبية أو وإنما قطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية عند رمي جمرة العقبة، لأن برميها يشرع في التحلل. وقد سبق أن جمرة العقبة تختص عن غيرها من الجمار بأحكام، منها أولا أنها تحية منى، ومنها وهو الثاني أنها ترمى يوم العيد، وبقية الجمار ترمى أيام التشريق، وثالثا أنها ترمى ضحا، وبقية الجمار ترمى بعد الزوال، وثالثا أنه برميها يشرع في التحلل بخلاف بقية الجمار، وخامسا أنه يقطع التلبية عند رميها، وسادسا أنه يستقبلها حال الرمي بحيث يجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره، بخلاف الجمرة الأولى والصغرى فالسنة أن يستقبل القبلة حال رميهما. وأيضا من المسائل التي خالفت فيها جمرة العقبة أنه لا يسن الوقوف بعدها للدعاء، فالمشروع إذا رمى الجمرة الأولى أن يتقدم حتى يسهل ويدعو ويصنع ذلك في الوسطى، وأما جمرة العقبة فلا يوقف بعدها للدعاء، وسيأتي بيان الحكمة من ذلك في الحديث الذي بعده. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه صورة البقرة، متفق عليه.
نعم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. مقام الذي أنزلت عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خص سورة البقرة دون غيرها لأن أكثر أحكام الحج ومناسك الحج مذكور في سورة البقرة في قوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله إلى آخر الآيات في سورة البقرة. فيستفاد من هذا الحديث ما تقدم من أن السنة عند رمي جمرة العقبة أن يستقبلها فيجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره، ولو رماها من أي جهة ولا سيما في وقتنا الحاضر بعد أن أزيلت العقبة والشجرة يتمكن الإنسان من أن يرميها من جميع الجهات، فحينئذ لا حرج أن يرميها من جميع الجهات. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع في رمي الجمار أن يكون بسبع حصيات لقوله ورمى بسبع حصيات، وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الرمي فلا يجزئ الوضع، فلو أن إنسانا وضع الحصيات عند الحوض صار يضعها من غير رمي فإن ذلك لا يجزئ، بل لا بد في ذلك من الرمي لقوله ورمى بسبع حصيات. ومنها أيضا أن السنة ألا تنقص الحصيات عن سبع، واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو رمى دون السبع، يعني لو رمى بست أو بخمس فهل يصح رميه أو لا يصح، فذهب أكثر العلماء رحمهم الله إلى أن في ترك حصات ما في إلى أن في ترك حصات ما في ترك شعرة، فلو ترك حصات أو حصاتين فإنه يلزمه الدم. وعن أحمد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يجزئ لو رمى بست أو يجزئ لو رمى بخمس، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون الجمار فيرجعون فيقول بعضهم رميت بست وبعضهم بخمس وبعضهم بسبع، فلا ينكر بعضهم على بعض. وأصح الأقوال في هذا ما ذكره الموفق رحمه الله في المغني أن السنة أن يرمي بسبع حصيات، لكن لو قدر أنه رمى بست ولم يمكنه التدارك أو رمى بخمس ولم يمكنه التدارك فإن هذا الرمي يجزئه، لكن لو فرض أنه رمى بخمس حصيات وأمكنه أن يتدارك لكونه عند المرمى فإنه يكمل السادسة والسابعة، أو رمى بست فإنه يكمل السابعة، لكن لو فرض أنه رمى بست ولم يذكر أو لم يذكر إلا فيما بعد فإن ذلك يجزئه إن شاء الله. نعم. نعم. وفي قوله هنا في هذا الحديث وما قبله وما بعده ورمى الجمرة، فالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجمار وردت بلفظ الرمي، وبه نعرف خطأ ما يتداول على ألسنة العوام من قولهم الرجم نرجم أو الرجم. الرجم لم يرد في النصوص الشرعية إلا في الزاني، في الرمي للزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة، وهذا وإن لم يكن على سبيل التحريم، يعني لا نقول إن التعبير بالرجم إنه أمر محرم، ولكن المحافظة على الألفاظ الشرعية النبوية قدر الإمكان، هذا هو المطلوب. فالمشروع لكل مؤمن أن يحرص على المحافظة على الألفاظ الشرعية والألفاظ النبوية، ولا سيما فيما يتعلق بالعبادات. نعم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.